عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكنا قد انتهينا من الكلام على أبعاد الصلاة وهي سنن الصلاة. سنن للصلاة سنن قبل الدخول فيها ولا سنن بعد الدخول فيها. سنة الصلاة قبل الدخول فيها الأذان والإقامة، وبعد الصلاة يعني في الصلاة بعد الدخول فيها التشهد والقنوت. وقلنا السنن سنن الصلاة يعني أبعاد الصلاة، والأبعاد جمع بعض، من تركه عمدا أو سهوا يلزمه سجود السهو. ننتقل هذا اليوم إلى الكلام على هيئات الصلاة. هيئات الصلاة يعني هذه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست من أبعاد الصلاة. يعني من تركها عمدا أو سهوا لا يلزم سجود السهو وصلاته صحيحة على أي حال. واضح؟ نحن عندنا الأركان، صلاة فيها الأركان وفيها الأبعاد وفيها الهيئات. الأركان لابد من الإتيان بها، لابد من أن يأتي بالركن، فإن نسيان في الصلاة أتى به وسيد للسهو، وإن صلى ولم يأتي به يلزمه بعد الصلاة أن يأتي بركعة وأن يسجد للسهو، فإن طال الفصل استأنف الصلاة من أولها. إذا ما حدش يسألني تاني بقى في هذه المساء يقول أنا تركت ركن، أنا تركت هيئة، أنا تركت أبعاد الصلاة. ليه؟ لأنه قد عرف أركان الصلاة. قد ذكرنا أركان الصلاة 18 ركنا، وذكرنا أبعاد الصلاة في الدخول فيها، والآن لم يتبقى إلا سنن الصلاة. إذا كان المرء قد علم أركان الصلاة وعلم أبعاد الصلاة، علم ما يلزم في الصلاة، وإن نسيه أو تركه فإنه لا بد أن يأتي به ويسجد للسهو. وأبعاد الصلاة يسجد للسهو ولا يلزمه الإتيان به سواء نسيه عمدا أو سهوا. وسنن الصلاة كما سنذكر الآن، رفع اليدين عند التكبير أو عند الركوع، رفع من الركوع، التسبيح في الركوع، دعاء التوجه، الاستعاذة، كل ذلك نسميه هيئات الصلاة لا يلزم بتركه، كما ذكرنا أنه مذهب الشافعية وغيرهم من أهل العلم لا يلزم بتركه عمدا أو نسيانا سجود السهو فضلا عن الإتيان. واضح؟ طيب، ولذلك نبدأ هذا اليوم إن شاء الله تعالى بالكلام على هيئات الصلاة، يعني السنن التي إن تركها المرء عمدا أو سهوا فإنه لا يلزم سجود السهو، أي إن تركها عمدا أو سهوا صلاته صحيحة ولا يلزمه شيء. ونبدأ الكلام في كفاية الأخيار، ثم نتوسع شيئا ما في الكلام على شرح المهذب. وهيئاتها يعني هيئات الصلاة 15 شيئا: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والتوجه، والاستعاذة. ونقرأ هذه ثم نفصل فيها شيئا ما. وهيئاتها 15 شيئا: رفع اليدين سنة فيما ذكره، ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ينبغي كما أشرنا على طلبة العلم حفظ هذا المتن، وهو متن أبي شجاع الذي نشرحه هنا في كفاية الأخيار، ونوسع عليه الشرح سواء من المهذب، شرح المهذب أو غيره من كتب الشافعية. إنما قراءتنا في الغالب من شرح المهذب، أما زيادة الشروح فتأتي في النصف، ليست مقروءة يعني. رفع اليدين سنة فيما ذكره الشيخ، لأنه صح ذلك عن فعله صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى، صح من فعله صلوات الله وسلامه عليه أنه يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع من الركوع، وذكر ابن عمر كما في البخاري أنه كان يرفع يديه عند القيام من التشهد الأوسط ينمي ذلك، يعني يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى، يبقى هذه سنة ودليلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة كما هو قوله كما هو تقريره، وسنة أوسع عند المحدثين منها عند الفقهاء، أخص منها عند الأصوليين. عند الفقهاء أقول السنة هي المندوب أو المستحب، والأصوليين بيوسعوا شوية، والمحدثين يقولوا ما صح من فعله أو تقريره أو قوله، صح من القول أو الفعل أو التقرير يدخل في معنى السنة، وزاده والصفة كذلك صلى الله عليه وسلم. الأصوليين يقولوا بعد المندوب، يسموه المندوب، يقولوا هو المندوب، يقولوا ما أمر الشارع به أمرا غير حات غير الواجب، يعني الواجب ما أمر به الشارع أمرا لازما جازما حاكما، يعني كما سنذكر، أو ما يترتب الإثم على تركه، أو إذا جاء يعني شرحنا أصول إن شاء الله نتوسع في هذه المسألة، بحيث يدخل فيها كل ما يكون مأمورا به على جهة على جهة الند، ليس على جهة الإلزام والحاكم كالواجب، وفي هذه الحالة يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، أما الواجب يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، الواجب شيء غير المستحب. المهم نبرفع اليدين سنة دليلها فعل النبي كما ذكرنا عن ابن عمر رضي الله عنه، دليلها فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب هذه الأولى، الثانية أنها سنة أي رفع اليدين، سواء في ذلك من صلى قائما أو قاعدا أو مضجعا، وسواء في ذلك الفرض والنفل، وسواء في ذلك الرجل والمرأة، وسواء في ذلك الإمام والمأموم. فهمنا؟ إذا هذه ثانية، وهي أن رفع اليدين ينبغي أن يرفعها من صلى قائما أو قاعدا أو مضاجعا، كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، إلى آخر ما أوردنا في هذه القضية في الزمن الماضي. والثاني في الفرض والنفل، يعني يرفع يديه في الفرض والنفل. والثالث أن الرجل والمرأة في ذلك سواء، والرابع أن الإمام والمأموم في ذلك سواء. وكيفية الرفع بعد ذلك، وعلمت الدليل وعلمت لزوم الرفع لكل أحد وفي كل حال، أن يرفعهما بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهامه شحمتي أذنيه، وكفاه منكبيه، وهذا معنى منكبيه، وهذا معنى قول الشافعي والأصحاب يرفعهما أحذو منكبيه. وحجة ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وهذا رواه الشيخان رواه البخاري ومسلم كما ذكر. وهذه المذهب المشهور فيها هو نشو الأصابع، يعني تفريق بين أصابع، يبقى الإبهام عند شحمتي الأذن، دي الشحمة اللي هي نهاية الأذن من تحت لهذا الجزء الليل ثم شحمة الأذن، فحس أن الإبهام يبقى عند طرف شحمة الأذن هنا كده، ونهاية الأصابع عند نهاية الأذن، وأن يكون متجه الكفين، يعني أن يكون الكفان متجهين إلى القبلة، وأن يحاذي من كبائه هكذا. يعني هذا يدين كده وهذه عند الأذن، وأن تكون هكذا في اتجاه القبلة ومحاذي لها من كبائه. ماشي. هذا إن رفع يديه على أي حال أجزأه كما ذكرنا إحنا الفارق بين السنة والهدي، بين الهدي وبين إيه وبين الجائز. يبقى لو رفع يديه يقول له ده مش الهدي، ولكن يعني بدعة يعني هي إيه ضلالة، عشان الناس تتعلم بقى المسألة اللي طلع لنا فيها الناس هذه الأيام، إن كل ما كان على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بدعة. نقول لهم لا، في حاجة اسمها إيه، عشان إخواننا سألوني فيها مرة اللي فاتت، إن ليس كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم صار بدعة، يبقى كل من ترك الهدي صار مبتدعا. أقصى حاجة يبقى ترك السنة، ترك السنة ده يبقى ابتداع، ولا ترك السنة ده كما ذكرنا المندوب الآن يساب فاعل ولا تمتلكه. دي واحدة. الواحدة الثانية وهي مسألة إنه السنة ليست موقوفة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، لأن المتكلمين في ذلك مثلا يقول لك واحد كان بيناقشني من المشايخ المشهورين دول، قلت له لا السبحة دي هو كان طالب يعني زيكم كده بيحضر زمان بتوع قناة الناس ومش الناس وكده، يبقى يقول انه هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان لم كان يستخدم اصابعه ولم يكن يستخدم السبح، مش كده؟ طيب يبقى احنا هنا عشان نفهم بقى المسألة دي، لما واحد يبقى واخد باله من الكلام يقول له يقول له معنى الكلام ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم متوقف على الفعل فقط، ان سنته متوقفة على الفعل، ولا سنته فيها الامر فيها القول والتقرير والفعل؟ ها؟ يبقى فيها ثلاثة. يبقى لما يجي يقول لي انه مخالفة الفعل فقط من أفعاله صلى الله عليه وسلم بدعة، طب يبقى نسي إيه بقى هو؟ نسي القول ونسي إيه؟ ونسي التقرير، صح؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول إيه؟ لما كنا حكينا حكاية لبيك اللهم لبيك، كان الصحابة بيلبوا بيقولوا إيه؟ كانت تلبية الصحابة لبيك ذا المعارج أو لبيك حقا حق تعبدا ورقا إلى آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك تلبيته لتلبيتهم ولم ينكر عليه، يبقى صار كلامه يعني صار تقريره له صلى الله عليه وسلم تقريره صار تقريره لهم على هذه التلبية من هديه أو لا. يبقى يقول لي طيب يبقى لو وجد النبي صلى الله عليه وسلم من يسبح على الحصى فتركه وأمر بالتسبيح ولم ينكر عليه وكان يسبح هو على الأنامل، يبقى إقراره لمن كان يسبح على الحصى ده من هديه أو لا؟ يبقى ما يجيش واحد يقول لي ده مش من هديه إنه ما كانش بيسبح على إيديه، يقول له لا يا أخويا من هديه لأنه أقر إيه؟ أقر تسبيح الحصى، والأئمة اتفقوا ما فيش خلاف على جواز التسبيح على السبح، على المتقدمين والمتأخرين. إحنا مش قصة السبحة ولا مشكلتها، بس إحنا بنبين قصة إيه؟ قصة إن إيه؟ أن الهدي ليس موقوفا على فعله صلى الله عليه وسلم. يقول لك لم يكن من هدي، يقول له هو هدي صلى الله عليه وسلم موقوف على إيه؟ على الفعل فقط، وأنه لو أقر امرأ على شيء فهو أقر الصحابة على إيه؟ على تلبيتهم، ولم يكن يلبي هو بها، لم يترك الحديث كده يقول لم يترك تلبيته صلى الله عليه وسلم وكانوا يلبون بكذا وكذا، لم يضرب تلبيته ولم ينكر عليه، مش كده؟ يبقى ده عدم إنكاره، عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم عليهم دليل على أن هذا الفعل منهم واقع تحت إقراره صلى الله عليه وسلم وإقراره صلوات الله وسلامه عليه من السنة. واضح الكلام؟ وكذلك القول، يقول لك افعل كذا وهو صلى الله عليه وسلم فعل مرة أو غيره. زي إيه؟ صلى الله عليه وسلم صلى مثلا العشاء مرة بإيه؟ بالبقرة، مش كده؟ كان صلاته نادرا أن يطول صلى الله عليه وسلم. أو صلى المغرب بإيه؟ بالأعراف. يبقى جاز هنا لكل أحد أن يصلي بها أو لا، يبقى جاز لو حافظ عليها. هل خرج عن هديه صلى الله عليه وسلم؟ يبقى لو حافظ عليها لعلة من العلل التي يراها المرء سببا للمحافظة على شيء من ذلك، خرج عن هديه أو أنه لا زال تحت ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم من الجواز. يبقى وضع كلام، يجي واحد يقول لك كلام في كده، أقول له ده الهدي ده متعلق بالفعل، طب المتعلق بالقول، طب المتعلق بالتقرير، فهمنا؟ نيجي هنا بقى نقول اهو الكلمة اللي احنا كنا جايين عشانها، انه ايه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حزو منكبيه. واحد ما رفعش بقى حزو منكبيه يبقى ترك الهدي، مش كده؟ طيب يبقى بدعة، ما رفعش بقى خالص، صلى صحيحة ولا مش صحيحة؟ احنا بنقول اهو هذه الهيئات التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الهيئات من السنن التي إن فعلها أثيب عليها، ولم يفعلها ليس عليه شيء. وفي نفس الوقت هذه الهيئات التي تركها لا تستلزم سجود السهو، سواء تركها عمدا أو نسيانا. طب لو ترك الركن بقى عمدا أو نسيانا تفرق ولا ما تفرقش؟ طيب لو ترك التشهد الأوسط كما لو ترك الركن، أيوة، يبقى إيه الشرع في هذه الأمور مرتب على هذه الترتيبات التي قدرها ليس على فهم الناس القاصر في هذه القضايا. طيب يبقى هي رافعة، يبقى دلوقتي اهو فعل صلى الله عليه وسلم ان يرفع يديه حزو من ايه؟ حزو من كبيه، وان يكون ابهاماه عند ايه؟ شحمتي الاذن، وايه وكما يقول هنا الشيخ وكفاه وأطراف أصابعها على أذنيه من فوق كده، يبقى دي كده. والمذهب إن هي تبقى مفرودة، وهذا وجه يعني المشهور في المذهب. الوجه الثاني إن هي تبقى على طبيعتها، على غير وضع يديه في على ركبتين يبقى يفرق أصابعه، وضع يديه على يديه بين السجدة على رجليه بين السجدتين أن تكون مضمونة في اتجاه القبلة، وكذلك الحال في السجود، كما سنوضح هذه المسائل. واضح؟ يقول كان إذا افتتح الصلاة، وكان كذلك يستحب رفع وكذا يستحب رفع يديه إذا قام من التشهد الأول. إذا هذه الأربعة مواضع التي يرفع فيها يديه على هذه الحالة المشرفة من أحواله صلى الله عليه وسلم. يجي واحد بيقول لك طب احنا بقى عشان ان هذه السنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ان اتى بها يثاب عليها، وان تركها لا يأثم ولا يلزمه شيء لا سجود سهو ولا غيره، يفرط فيها؟ ها؟ لا يفرط فيها كأنما ما كان. واضح؟ ليه؟ لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو احسن الهدي، ونحن مأمورون باتباعه في كل شيء صلوات الله وسلامه عليه، وليس أقرب إلى محبة النبي من اتباع هديه صلوات الله وسلامه عليه، وليس أقرب إليه يوم القيامة من أن يكون الناس ملتزمين بسنته صلوات الله وسلامه عليه. طيب أو بقى لو كان بقى بكفيه علة رفع الممكن، هذه القاعدة المعلومة في الشارع بقى عشان ضدك متعلم، هذه القاعدة المعلومة في الشارع أن الإيه نتعلمها دي، ذكرنا قبل ذلك أمثلة لها، وهي أن الميسور لا يزول بالمعسور. يبقى إيه؟ إن كان بكفيه علة رفع الإيه؟ رفع الممكن. يبقى لو كفيه فيه علة ما بيقدرش يرفعه بهذه الطريقة التي رفع بها النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال له يبقى ما يرفعهاش بقى من الأصل، ولا يكبر، ولا يرفع الممكن المتمكن منه. يرفع الممكن المتمكن، كما ذكرنا أن المرأة إن استطاع السجود ولم يستطع الركوع قلنا يترك الركوع بقى السجود. واحد جاي يقول لك أنا مش قادر أسجد، يقول له مش قادر تسجد، طب مش تركع؟ أنا مش قادر أسجد، وبيصلي هو قاعد، طب أنت مش قادر تسجد مش تصلي وأنت واقف؟ طب الوقوف ركن، يبقى يلزمك أن تأتي بالركن إن تمكنت منه. طيب تمكنت من الوقوف، تمكنت من الركوع ركعت، تمكنت من الوقوف بعد الركوع وقفت رفعت معتدلا كما ذكر وهكذا. قالوا لم يتمكن، يقول له بقى الميسور لا يزول بالمعسور، هذه قاعدة تحفظها، قاعدة من قواعد الفقه، الميسور لا يزول بالمعسور، ما كان متيسرا لا يزول بالمتعسر، إن تعسر عليك أمر من أمرين أتيت بالميسور والمعسور تتحول إلى إيه؟ إلى بدل أو غير. واضح؟ لا دي هذا القرآن ولا ده، يعني أنت اللي عاجبك الدارس ولا أنت اللي يعني راح تقرأ القرآن فوق ولا هنا ولا هنا، يعني التاء يعني مقطع قلبك أوي، وقعد على الكرسي يعني كمان عشان يعني تعرفنا يعني سعادتك يعني على المخالفة. ويستحب كشف اليدين ونشر الأصابع، يستحب كشف اليدين كما ذكرنا في حد فاكر في ستر الإيه؟ في ستر اليدين والركبتين عندما تكلمنا عليها، حد فاكرها؟ حد فاكر المسألة دي؟ طيب هذه الأولى. الثانية يقول ووضع اليمين على الشمال، إذا السنة الثانية من سنن الصلاة ومن هدي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من هيئات الصلاة كما أشرنا، يستحب أن يضع كفه اليمين على اليسرى ويقبض بكف اليمنى كوع اليسرى، ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أخرجه أحمد من حديث سهيل بن حجر. ماشي كده. ويكون القبض على رزغ الكف وأول ساعد اليسرى. حد عارف الرزغ؟ طب حد عارف الكوع؟ الكوع اللي هو ايه؟ ها؟ الكوع، وهو ده بيقول لك الغبي الذي لا يعرف كوعه من بوعي، او كوعه لا يعرف كوعه من كرسوعي. يبقى الكوع قلنا اللي هو العظم اللي هو اصل الابهام، يبقى ده الابهام دوت الاصل العظم بتاعه اللي وصل لغايه هنا ده اسمه الكوع، والمقابل له في ابهام الرجل بنسميناه الايه؟ سميناه البوع. عشان كده بيقولوا على الغبي لا يعرف ايه؟ لا يعرف كوعه من بوعه، يبقى ده الكوع. أما الكرسوع فهو الأصل الإيه؟ اللي هو العظم الأصل الإيه؟ أصل الخنصر بقى، ده اسمه كرسوع. ولو قالوا بقى لا يعرف بوعه من كرسوع يبقى كوعة من كرسوع يبقى أقل. المهم يعني المقصد إن ده الكوع، نهاية الكوع، عشان إيه؟ الناس فاكرة الكوع اللي هو إيه؟ هو المرفق. لا، الكوع يبقى إيه؟ العظم اللي هو أصل نهاية الإبهام. والايه والمفصل اللي بين الكف والساعد ده اسمه ايه؟ اسمه الرسغ، ساعات ينطبق الصاد كما ذكرنا الرسغ. والمقصد بقى معرفه هذه الاسماء ومعرفه الايه؟ السنه في وضع اليد، انه يضع ايه؟ كف اليمنى كما يقول الشيخ اهو على كوع اليسرى، واول إيه؟ على رسغ الكف، ويكون القبض على رسغ الكف وأول ساعد اليسرى، إما أن يبسطها وإما أن يقبض عليها هكذا، يقبض عليها كده. يبقى هذا الرسغ هو المفصل بين الكف وبين الساعد، وده الساعد، يبقى يقبض عليهم كده ماشي، ويضعها على صدرك زي ما أنه هيحطها كده أو هيقبض عليها كده. قال هو ايه القفال؟ هو بالخيار بين بسط اصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الصاع، ايه في صوب الساعد، اذا بين ان هو يحط كده على صدره، ان يضع ايه اهو بطن اليمنى على ايه الرسغ اللي هو ايه المفصل بين الكف والساعد وبين الساعد، ان ايه يبسطها هكذا او ان يقبض عليها هكذا على صدره. ماشي. ويستحب جعلهما تحت صدره، رواه ابن خزيمة في صحيحه. وقيل يجعلهما، قيل دايبة اسمه ايه، وقيل يعني في وجه ضعيف يجعلهما تحت السور. وقال ابن المنذر هما سواء لأنه لم يثبت فيه حديث. ولو أرسل يديه، مسألة جديدة، ولم يقبض كره ذلك، قاله البغوي. وقال المتولي إنه ظاهر المذهب، لكن نقل ابن الصباغ عن الشافعي رحمه الله أنه إن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس، وإن أرسل يديه ولم يعبث فلا بأس. وعدله الشافعي رحمه الله بأن المقصود تسكين يديه، بل نقل الطبري قولا أنه يستحب، والله أعلم. ماشي، واضح الكلام؟ فهمنا هذه المسائل الأخيرة من كلام ابن المنذر. نذر من المجتهدين يعتبرون منتسب لمذهب الشافعية كما ذكر الإمام النووي في مقدمة المجموع، وقال إنه سواء لأنه لم يثبت عنده صحة الحديث في القبض وضع اليدين على الصدر. والحديث عندنا كما أشرنا حديث رواه أحمد بن خزيمة، وهنا ذكروا تصحيحه في المسند. وأما الحديث الثاني وهو وضع تحت السرة هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف، قال يشهد له ما أخرجه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب وهو ضعيف. وقلنا لو أرسل يديه كره له ذلك وهو ظاهر المذهب. هناك أقوال أخرى ذكرناها زائدة على هذا القول الظاهر في المذهب. ماشي، نعم، أيوه نعم، استكمل الكلام كفاية كده، استكمل التوجه. التوجه اللي هو ايه؟ الإرسال على الاستحباب، هو على الإرسال؟ ده لم يستدل شيء. من جاء موضع الاستدلال أن أسقط طبعا الطبري مستدلش الأحزنون، ده اسمه قول، ذكر قولا عن الإمام الشافعي. وبيسأل بقول هي 15 شيئا ولا 15 شيئا؟ قلنا لا، 15 شيئا، لأن الإيه التمييز اللي هو شيئا ده يعني يخالف الإيه العدد في التذكير والتأنيس من 3 إلى 9، 3 إلى 9 يخالف. عشان كده تلاقي الآيات القرآنية يقول إيه 3 ليال سوية، وعلى كلام يقول 3 ليال سوية، لا، إنما في الأيام لما جاءت مؤنثة ثلاثة قال 3 أيام إلا رمزا، من 3 إلى 9 يبقى التمييز إيه يخالف العدد، من 3 إلى 9 يخالف العدد. عشان كده نقول 15 يوما، لو كانت إيه ليلة نقول 15 ليلة، لما ذكرناها في قصة بني النبي. ماشي، نعم، ها، نعم، لا، ده دي 15 شيئا، ده تمييز هيأدي مقدمة على الايه على العدد، انما التمييز بيجي بين العدد بعد العدد، ان جاء التمييز بعد العدد نقول ايه نقول العدد يخالف التذكير والتأنيث. ولو تقدم بقى لحد واخد باله من اللغة العربية، لو تقدم التمييز يبقى فعل وجهين. يعني نقول بدل ما نقول 4 أيام، لو قلنا أيام 4 يبقى يجوز أن نقول أياما 4 أو ليالي 4، فهذه يجوز فيها التذكير والتأنيس لو تقدم التمييز. أنت فاهم؟ طيب، يبقى ووضع اليمين على الشمال. بعد ذلك التوجه، ما هو التوجه؟ اللي بيسمعها كده كتب الفقه يقولوا التوجه، ايه التوجه؟ التوجه اللي هو ايه؟ اللي هو دعاء الايه؟ دعاء الاستفتاح، اللي هو استفتاح الصلاة، يسموه التوجه لأنه ورد فيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة مسلمة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، الروايتين اللتين ذكرناهما في بلوغ المرام عند فاكر، يقول أنا أول المسلمين أو أن يقول أنا من المسلمين. طيب هذا هو الإيه معنى التوجه. التوجه هو دعاء الاستفتاح، وهو أنه يقول عقيبة تكبيرة الإحرام. التوجه من هيئات الإيه، التوجه من هيئات الصلاة، ويستحب أن يقول عقيبة تكبيرة الإحرام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هذه رواية مسلم كما ذكرنا في سبل السلام، من رواية علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام، هو الرجل بين عليش يعني، كان إذا استفتح الصلاة، رواية علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام هذه عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست على علي، كان إذا استفتح الصلاة تكبر ثم قال: وجهت وجهي إلى آخره. إلا أن مسلما بعد قوله حنيفة، إلا أن مسلما بعد قوله حنيفة ليست في رواية مسلم، بل زادها ابن حبان في صحيحه كما ذكر في تخريج ابن حبان. ومعنى وجهت وجهي يعني قصدت بعبادتي الله سبحانه وتعالى، وهذا مناسب لافتتاح الصلاة أن يتوجه المرء لله جل وعلا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو اللي قال كده؟ ربنا اللي قال، يقول كده: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. وسكت دكتور، أنت نفسان اسكت. في حد أول المسلمين قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو سيد ولد آدم؟ سيد ولد آدم في الإسلام ولا في غيره؟ لو كان في غيره إيه قيمتها؟ اسكت يا ولد. نعم؟ لا لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دي كلام مين؟ كلام الله تعالى متوجه إلى النبي لأن يقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب. ده أنا كتبها في الرسالة، حرام عليك. مفيش حد مسلم قبل صلى الله عليه وسلم. كان نبيا وآدم منجدل في طينته عليه الصلاة والسلام، هذه صحيح كما ذكرنا. ماشي. ومعنى وجهت وجهي يعني قصدت بعباداتي، وقيل أقبلت بوجهي. وحنيفة، حنيفا يطلق على المائل والمستقيم، فعلى الأول المائل يعني المائل إلى الحق، والمستقيم يعني المستقيم على عبادة الله تعالى. والنسك يعني العبادة، هذه الأولى. الثانية: ولو ترك دعاء الافتتاح وتعود لم يعد إليه، سواء تعمد أو نسي لفوات محله. بل لو قال الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تذكر دعاء الافتتاح لم يعد إليه لفوات المحل بالاستعاذة، يعني محل الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. فلو تعوذ أو افتتح سورة الفاتحة فإنه حينئذ لا يعود إلى دعاء الاستفتاح لفوات محله، لأن محله قد فات، حينئذ ليس له محل. ولو أدرك المسبوق الإمام في التشهد الأخير، وأدرك المسبوق الإمام في التشهد الأخير فسلم عقب تحرمه نظرا، إن لم يقعد استفتح، وإن قعد فسلم الإمام فلا يأتي به لفوات محله. واضح؟ ولو جاء المأموم قبل سلام الإمام قال الله أكبر، جاء الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، في هذه الحالة جاز له أن يأتي بالاستفتاح، واضح؟ طيب وإن قعد، لو قال الله أكبر وقعد مع الإيه؟ مع الإمام، فسلم الإمام فقام، قال لا يأتي بدعاء الاستفتاح لفوات محله بسبب هذه القعدة التي قعد مع الإمام. ولو أنه بمجرد ما أحرم فرغ الإمام من الفاتحة فقال آمين أتى بدعاء الافتتاح، يبقى قال الله أكبر، قال الإمام وللضالين مثلا، جاب هنا أصله فرغ الإمام، كان الإمام وهو يقول الله أكبر يقول وللضالين، يدوبك قال الله أكبر الإمام قال آمين، في هذه الحالة يجوز له، لأن التأمين كما ذكرنا فاصل يسير، وهذا الفاصل يسير يجوز معه أن يأتي بدعاء الاستفتاح. فلو قال أمين فإنه بعد أن ينتهي من أمين يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر الدعاء، أو بقية الأدعية الواردة، فقد وردت أدعية كثيرة في الاستفتاح، منها اللهم اللهم بعد بيني وبين خطاياي إلى آخره مما ورد في ذلك. ماشي، كفاية كده، نشرح شوية في نشرح شوية في شرح المهذب. لأنه ينبغي أن أن يتابع المأموم في حركاته، ينبغي أن أن يتابع المأموم، المأموم يتابع الإمام. طيب نبدأ كده بعض التوضيح لما ذكرنا. كم هيئة من هيئات الصلاة ذكرناها؟ كم هيئة؟ 3 هيئات. رفع اليدين، وضع اليمنى على اليسرى، والتوجه. طيب قال المصنف هنا ويستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام حذرا من كبير، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو من كبيه، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. وحديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم وإجماعة الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع فيه. ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع يديه عند الإحرام، والزيدية لا يعتد بهم في الإجماع، يعني الشيعة من أولهم من آخرهم لا يعتد بهم في الإجماع، إذا كان الزيدية وهم أقرب من أن الرافضة قبحهم الله لا يعتد بهم، فمن باب أولى أن الرافضة لا يعتد بهم، يلقون في سلة المهملات كما أشرت في صقعة الزبات. نقل المتولي عن بعض العلماء أنه أوجب الرفع، ورأيت أنا فيما علق من فتاوى القفال أن الإمام البارع في الحديث والفقه أبا الحسن أحمد بن سيار المروزي من متقدم أصحابنا في طبقة المزني قال إذا لم يرفع يديه لتكبيرة الإحرام لا تصح صلاته لأنها واجبة، فوجب الرفع بخلاف باقي التكبيرات لا يجب الرفع لها أنها غير واجبة، وهذا الذي قاله مردود بالإجماع. ماشي، يعني نذكر هذا الكلام حتى إذا واحد جرى له حاجة في مخه وحاول أن يقرأ في كتب العلم يجد هذه المسائل كده. وأما محل الرفع كما ذكرنا فذكرناه عن الإمام الشافعي أنه يرفع يديه بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه من كبيه، وهذا معنى قول الشافعي والأصحاب رحمهم الله يرفعهما حذو من كبيه. مش كده؟ طيب في مذاهب العلماء في محل رفع اليدين ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه يرفع حذو من كبيه، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما ومالك وأحمد، وإسحاق وابن المنذر. وقال أبو حنيفة حذو أذنيه. وعن أحمد رواية أنه يتخيل بينهما ولا فضيل لأحدهما. وحكى ابن المنذر عن بعض أهل الحديث واستحسنه. وحكى العبيدي عن طاووس أنه رفع يديه حتى تجاوز بهما رأسه، وهذا باطل لا أصل له. هذه كلام أهل العلم أن الجمهور على أن يرفع يديه حذو من كفيه، وهي رواية عن أحمد ومذهب المالكية كما ذكرنا، وهو الذي يهمنا في هذه المسألة. ويفرق بين أصابعه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر أصابعه في الصلاة نشرا. هذا الحديث ضعيف، يعني صادف طلبة العلم فهو حديث ضعيف، ماشي كده. واختلف أصحابنا بقى، اللي يهمنا في الكلام كلام الفقه في هذه المسألة، اختلف أصحابنا في استحباب تفريق الأصابع هنا، فقطع المصنف والجمهور باستحبابه في رفع يديه، أن يعني يفرق أصابعه هكذا. ده جمهور الشافعي على استحباب التفريق في رفع اليدين حذو الماء المنكبين في تكبيرة الإحرام. ونقله المحاملي في المجموع. المحاملي رحمه الله له كتاب المجموع أيضا في فقه الشافعي عن الأصحاب مطلق. وقال الغزالي رحمه الله تعالى لا يتكلف الضم ولا التفريق، بل يتركها منشورة على هيئتها، أنه على هيئة يديه كما هي يرفع يديه. هذا كلام الإمام الغزالي، وإن كان المرء يميل إليه على خلاف المشهور من المذهب يعني. وقال الرافعي يفرق تفريقا وسطا، والمشهور في المذهب هو الأول. قال صاحب التهذيب يستحب التفريق في كل موضع أمرناه برفع اليدين. يقول الإمام بأنه فرع للأصابع في الصلاة أحوال، للأصابع في الصلاة أحوال، أحدها حالة الرفع في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول، وقد ذكرنا أن المشهور استحباب التفريق فيها. الحالة الثانية حالة القيام والاعتدال من الركوع فلا تفريق فيها، ماشي كده. الحالة الثانية حالة القيام والاعتدال من الركوع، فإن أرسل يرسل يديه فلا تفريق ولا نشر ولا غيره. والثالثة حالة الركوع يستحب تفريقها على ركبتين، يستحب تفريقها على ركبتين، اللي هو يبسط أصابعه على ركبتين هكذا كما ذكرنا في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع حالة السجود يستحب ضمها وتوجيهها إلى القبلة هكذا اتجاه القبلة، عشان في ناس تسجد فتضع أصابع اليدين في اتجاه غير اتجاه القبلة، يعملها سبعات ثمانيات كده، وإنما الأصل أن تكون مضمومة في اتجاه القبلة هكذا. والخامس حالة الجلوس بين السجدتين وفيهما وجهان، الصحيح أنها كحالة السجود، والثاني يتركها على هيئتها ولا يتكلف ضمها. السادس يبقى هنا حالة الجلوس بين السجدتين كحالة حالة السجود، وبين السجدتين كأنه يعني يضع يديه حذو ركبتيه، يعني تبقى أطراف أصابعه عند نهاية ركبتين مضمومة في اتجاه القبلة. والسادسة وهي حالة التشهد باليمنى تكون مقبوضة الأصابع وإلا المسبحة والإبهام خلاف مشهور، واليسرى مبسوطة، وهي كجلوس كهيئة السجود. يبقى في التشهد هتبقى اليسرى مضمومة في اتجاه القبلة، واليمنى هي التي تكون مبسوطة أو مقبوض المسبحة والإبهام على الهيئة التي فيها الخلاف المعلوم انما يبقى 53 ولا يعمل حلقة ويدور ولا يبسطها ويرفع السبابة فقط، وكل ذلك وارد في المذهب، وهو يميل الى هذه 53. ماشي، نعم. يبقى علمنا حالة الأصابع في الصلاة 6 حالات، نعم. ها يعني كده، دي 3 وهم كده، ودي 5، كانت 3 و5 سموها كده، هي بيسميها مقبوضة الأصابع إلا المسبح. وإما دي على رأس الإيه، إما الإمام على رأس الوسطى أو بجوارها ويشير كده بالمسبحة، بس المذهب الشافعي يشير عند التشهد فقط، يعني لا يشير يحركها يدعو بها. جمع بين الروايتين، رواية أنه لا يحركها، والرواية الثانية يحركها يدعو بها. يحركها أخذ بها ابن القيم، وقال يحركها تحريكا ضعيفا طوال التشهد. وهكذا ذهب إلى هذه المسألة الشيخ نصر الدين الألباني وغيره من المتأخرين. وأما مذهب الشافعية فإنه يحركها عند التشهد فقط، هكذا يرفعها عند التشهد. ما هي لسه لا كده الأولانية، لا الثانية كده، وإن كانت الثانية جائزة أيضا. ماشي كده. طيب ابتداء رفع اليدين بقى، قال وابتداء رفع اليدين إنما يرفع اليدين حذوا من كبين، يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، وانتهاء الرفع مع انتهاء التكبير، فإن سبق اليد أثبتها مرفوعة حتى يفرغ من التكبير. يعني لو جه رفع إيده لسه ما شاء الله أكبر، يستنى رفع إيده هكذا حذو الإيه حمتي الأذن اتجاه القبلة إلى أن ينتهي من التكبير، الله أكبر، ثم يرسل يديه إلى صدره، ينزل يديه فيضع يديه على صدره كما ذكرنا، اليمنى على اليسرى على الرسغ والساعد. واضح؟ استكمل الكلام. لأن الرفع للتكبير فكان معه. ثم الأدلة على هذه المسألة، لأن المسألة ديت كما يقول الشيخ الإمام النووي فيها 5 أوجه في المذهب، أصحها هذا الذي جزم به المصنف، 5 أوجه في المذهب أصح هذه الأوجه الذي ذكره المصنف الآن، وهو أن يرفع يديه مع التكبير، وأن ينتهي يعني من الرفع مع انتهاء التكبير، وإن سبق اليد أثبتها حتى ينتهي من التكبير، ثم يرسلها إلى صدره، ثم يعني يرسل يديه فيضع اليمنى على اليسرى على الصدر كما أشرت. أما الدليل على ذلك يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما، يقول وقد ثبت في الصحيح حديث يستدل بها لهذه الأوجه كلها وأكثرها، منها عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه إذا افتتح الصلاة، وهذا في البخاري ومسلم، وفي رواية البخاري يرفع يديه حين يكبر، وفي رواية له كبر ورفع يديه، وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو من كبيه ثم كبر، وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح أو حسن ثم كبر وهما كذلك. وعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا، رواه مسلم بهذا اللفظ، وفي رواية للبخاري كبر ورفع يديه، وفي رواية لمسلم عن مالك بن الحويرث كان إذا كبر رفع يديه. هذه الروايات تدل على هذا الحال الذي أخذ به المصنف في أن الأصح فيها هو أن يرفع يديه حذو من كبيه مع ابتداء التكبير، وأن يرسلهما مع انتهائه. واضح؟ طيب، فإن لم يمكنه رفعهما يعني رفع يديه أو أمكنه رفع إحداهما أو رفعهما إلى دون المنكب، رفع ما أمكنه، ما الدليل على ذلك كما أشرنا في كفاية الأخيار الآن؟ الدليل قلنا إذا كان بيكفي علة أو شيء رفع ما إيه؟ ما أمكن. نسيت كلام؟ يقول له لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فإذا أمره بشيء أتى منه قدر الاستطاعة وهو المطلوب في مثل هذا الحال. وفي كل حال أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الاستطاعة كما بين هو صلوات الله وسلامه عليه، يأتي منه ما استطاع، لكونه لم يستطع شيئا لا يتركه كله، لا، وإنما ما استطاع أن يأتي منه أتى به. واضح؟ وإن كان به علة إذا رفع اليد جاوز المنكب رفع، ولو واحد يده بقى فيها علة وعشان يرفع لازم هيرفع فوق شوي، قال له يرفع ليس فيها شيء، يرفع زائدا عن المنكبين، قال رفع، لأنه يأتي بالمأمور ويأتي بزيادة هو مغلوب عليها، يعني لا يأتي بزيادة هو يقصد لها، وإنما أتى بزيادة هو مغلوب عليها، يعني مضطر لها أو لا يستطيع أن يأتي بالمطلوب إلا بأن يأتي بها، حينئذ يأتي عليها أن يأتي بالمطلوب، وهذه الزيادة لا بأس بها حال كونه مغلوبا عليه. وإن نسي الرفع وذكره قبل أن يفرغ من التكبير أتى به، لأن محله باق، دخل كده ما خدش باله قال الله أكبر مثلا، بس هو يكبر أطال التكبير شيئا ما، وهو لسه ما رفعش إيده، فلسه ما خلص كلمة أكبر، عليه أن يرفع يديه ليحصل ما استطاع من السنة في أن تكون أن يكون رفع اليدين حلو المنكبين حال التكبير، وأن ينتهي بانتهاء التكبير. هذا الحديث وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وقد سبق بيانه قريبا. قال أصحابنا إذا كان أقطع اليدين أو إحداهما من المعصم رفع الساعي، مش كده؟ يبقى لو إيده كفه مقطوع يرفع الساعي يشاور به، زي ما عمل اسمه إيده في اسكندرية لما كانوا بيتخانقوا على الإمامة زمان، فيدخل يصلي إمام بدل الإمام الأصلي، وبعدين دي الإمام الأصلي هي الله أكبر، جه ماسك إيده، جه رفع إيد واحدة كده قال الله أكبر، مغلوب على إحدى يديه، كانوا بيتخانقوا على الإمام الإخوانية وغيرهم زمان في اسكندرية، قصص جميلة، فجه ماسك إيده الشمال فجه مكبر باليمين كده الله أكبر. فهنا بيقول كده الشيخ بقى إذا لم يتمكن من ذلك رفع ما استطاع، إذا لم يتمكن من أن يرفع لديه إن كان الكفان مقطوعين من الساعد رفع الساعد فقط وكبر به، إن كان أقطع اليد يعني يد سليمة والأخرى مقطوعة رفع إحداهما، مش كده؟ بهذا الحديث الذي نسقنا مقطوع من غير من الرجل الشين يرفع الاثنين، إذا كانت هو يقول السائل إذا كانت إحدى يدي مقطوعة، يعني الكف بقى مش الإيد، ما مقطوع اليد دي ما تطلق على الكف أو تطلق على الساعد تطلق على الإيد كلنا على الأخير، فيبقى إذا كانت إحدى يدي مقطوعة يعني كفه مقطوع والكف الثاني سليم، فيرفع الإيدين، يبقى يرفع الإيه؟ يرفع اليد التي فيها كف السليم مع اليد الأخرى التي فيها الساعد سليم، ماشي؟ عشان كده إذا كان أقطع اليدين أو إحداهما من المعصم رفع الساعد. قال البغوي: فإن قطع من المرفق رفع العضد، رفع العضد على صح الوجهين الحديث المذكور، والثاني لا يرفع لأن العضد لا يرفع في حال الصحة، وجزم المتولي برفع العضد. العضد اللي هو إيه بقى؟ إذا عارف العضد اللي هو من بداية مفصل المنكب من فوق كده إلى الإيه؟ إلى المرفق، ده العضد. والساعد من المرفق إلى المعصم يعني إلى البسط. فلو كان كده يطلع بقى الحتة دي يكبر بيها تعظيما لله تعالى واتباعا لسنة النبي ورجاء للثواب، كما ذكر عن الإمام الشافعي رضي الله عنه ما كان بيصلي جنب محمد بن الحسن. محمد بن الحسن حنفي، كان الإمام الشافعي يصلي بجواره. الإمام الشافعي رفع يديه، مذهب الحنفية عدم رفع اليدين بعد تكبيرة الإحرام. فقال له محمد بن الحسن: لماذا رفعت يديك؟ قال: إجلالا لله تعالى واتباعا للسنة وطلبا للثواب من الله. ماشي، هل هيعمل كده؟ يبقى دي نيته نبي يجل ربنا، لأن تكبير كما ذكرنا تكبير ده معناه، حد فاكر التكبير معناه ايه؟ حد فاكره؟ ايوه هو الاخر مش هتجيبها معاه البار. وجزم المتولي برفع العضد ولو لم يمكنه الرفع الا بزياده على المشروع، ما ذكرنا لو لم يمكنه الرفع الا بزياده على المشروع اتى بالزياده لما ذكره المصنف، وهو ان هذه الزيادة مغلوب عليها، يبقى ايده واقفة ومش هيعرف يرفع كده. الله أكبر، خلاص يرفع لأنه مغلوب على هذه الزيادة كما أشار المصنف. نص عليه الشافعي في الأم واتفق الأصحاب عليه. فإن كانت إحدى يديه مقطوعة من أصلها أو شلاء لا يمكن رفعها رفع الأخرى، فإن كانت إحداهما صحيحة والأخرى عليلة فعل بالعليلة ما ذكرناه، يرفع العليلة بقدر ما يستطيع والصحيحة يرفعها إلى هيئة السنة المشرفة. رفع فعل بالعليلة ما ذكرناه ورفع الصحيحة حذو المنكبين، نص عليه في الأم. ولو ترك رفع اليدين عمدا أو سهوا حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي، فإن أتم التكبير لم يرفع بعده، نص عليه في الأم واتفقوا عليه كما ذكرنا. فإن أتى إيه؟ إن نسي أو ترك عمدا رفع اليدين وكبر، فإن تمكن، فإن بقي من التكبير شيء فإنه يرفع يديه في هذا الجزء من التكبير، فإن مضى التكبير ولم يرفع يديه لم يرفعهما لفوات المحل كما ذكرنا. كده. ويستحب الرفع كما أشرنا في كفايات الأخيار لكل مصل إمام أو مأموم أو منفرد أو امرأة. قال الشافعي: وكل ما قلت يصنعه في تكبيرة الإحرام أمرته بصنعه في تكبيرة الركوع، وما أمرته أن يفعل في تكبيرة الإحرام أمره به في تكبيرة الركوع. وفي قوله: سمع الله لمن حمد. قال: ورفع اليدين في كل صلاة نافلة وفريضة سواء، ويرفع يديه في تكبيرات الجنازة. إخواننا المقلدين اللي هم إيه طالعين دلوقتي يقول الله أكبر في تكبيرة الجنازة وما يرفعش إيده تاني، ويقول لك التقليد حرام وهم أشد الناس تقليدا، مش كده؟ مين اللي ما يرفعش يديه بقى في تكبيرات الجنازة؟ عشان أنا هعرفهم بقى شغلهم. يقلدوا مين في المسألة دي؟ ده جاي من كندا، عيل جاهل جاي من كندا. هو مذهب الإمام الشافعي كما ذكرنا، عشان الناس يقول لك ايه هو بيرفع ايدي ليه عليا، يرفع ايدي في التكبير ليه؟ عايزين ابقى مقلد زيهم يا بلاش، ابقى وحش يعني. لازم التقليد، وبعدين يجي يقول له يا عم التقليد حرام، مش بتقولوا التقليد حرام؟ يقول لك لا بس اتقلد الشيخ ناصر حلال، مش كده؟ عليه رحمة الله تعالى. يبقى نفهم بقى ادي مذهب الايه، مذهب الشافعية رفع اليدين في تكبيرة الجنازة، وقد صح ذلك عند ايه، عند الامام رحمه الله وذكره النووي في المجموع، وصح من السنة يعني والقياس عنده على هذا الرفع رحمه الله تعالى. ورفع اليدين في العيدين كذلك، ورفع اليدين في الاستسقاء، وسجود القرآن وسجود الشكر. قال: وسواء في هذا كله صلى أو سجد وهو قائم أو قاعد أو مضطجع يومئ إيماء، في أنه يرفع يديه لأنه في ذلك كله في موضع قيام. ده كلام الإمام الشافعي، كلام في الدرجة العالية من اللغة. وإن ترك رفع يديه في جميع ما أمرته به، أو رفعهما حيث لم آمره في فريضة أو نافلة أو سجود أو عيد أو جنازة، كرهت ذلك له، ولم يكن عليه إعادة صلاة ولا سجود سهو عمد ذلك أو نسيه أو جهله، أو عمد ذلك أو نسيه أو جهله، لأنه هيئة في العمل. وهكذا أقول في كل هيئة عمل تركها. هذا نصه بحروفه رضي الله عنه. قال المتولي: ويستحب أن يكون كفه إلى القبلة عند الرفع. وقال البغوي: والسنة كشف اليدين عند الرفع. قال أصحابنا: والمرأة كالرجل في ذلك، أن المرأة تكشف يديها ووجهها في الصلاة كما ذكر. اختلف العلماء في الحكمة في رفع اليدين، فروى البيهقي في مناقب الإمام الشافعي رحمه الله بإسناده عن الشافعي أنه صلى بجنب محمد بن الحسن الذي أشرنا إليه القصة الآن، فرفع الشافعي يديه للركوع للرفع منه، فقال له محمد: لما رفعت يديك؟ قال الشافعي: إعظاما لجلال الله تعالى، واتباعا لسنة رسوله، ورجاء لثواب الله. مش كده؟ وهو إشارة، أي رفع اليدين، إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكلياته على صلاته. ماشي. الأحاديث سبل السلام، أخواننا حفظوا الأحاديث بتاع سبل السلام؟ ها، حد حفظ ثلاث أحاديث من سبل السلام؟ ها، الحديث 73 بعد 200، وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الطور في المغرب بالطور. اتفق عليه. كنا في الأحاديث الماضية نذكر ما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة. حد فاكر كان يقرأ به في صلاة الظهر، صلاة العصر، وكان كيف يطيل الظهر حتى يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، فيقضي حاجته ثم يأتي إلى أهله فيتوضأ ثم يدرك الركعة الأولى مما يطيلها صلى الله عليه وسلم. وكان الركعة الثالثة والرابعة في أحد الروايات على النصف من الأولى والثانية، مش كده؟ وكانت العصر في الأولى والثانية على هيئة الثالثة والرابعة من الظهر، يعني على النصف من صلاة الظهر. حد فاكر؟ وكان يقرأ في المغرب بالطور صلى الله عليه وسلم. متفق عليه من حديث جبير بن مطعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث 74 بعد 200 قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ متفق عليه. والحديث 75 نفس الرواية لكن للطبراني يقول من حديث ابن مسعود: يديم ذلك صلى الله عليه وسلم، كان يديم ذلك، يعني كان يداوم صلوات الله وسلامه عليه على قراءة الإنسان والسجدة في صلاة الصبح في من فجر الجمعة. أهو. وللطبراني من حديث ابن مسعود: يديم ذلك، وصححه أهل العلم. وهو قوله يعني وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك يعني يجعله عادة دائمة له صلى الله عليه وسلم. عشان الناس اللي هي يعني بتقصر في هذه السنة من سنته صلى الله عليه وسلم. صفحة 76 الحديث 76 بعد 200. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة. وفي الحديث دليل على أنه ينبغي للقارئ في الصلاة تدبر ما يقرأ، ودليل على أن القارئ في الصلاة يسأل الله تعالى الرحمة ويستعيذ من العذاب، ولعل ذلك كان في صلاة الليل. يقول له بقى هذا كله كان في النافلة، عشان بعض أهل العلم برضك كان يتكلمون في هذه المسألة كلاما. المهم هذا كله ورد في إيه؟ يعني الحديث ورد في النافلة أن حذيفة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح بالبقرة والنساء وآل عمران، وكان يقرأ مترسلا إذا مرت به آية رحمة دعا، وإذا مرت به آية عذاب وتعوذ صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك في قيام الليل، كان ذلك في غير الفريضة. يقول بقى الشيخ في فقه الحديث فهذا كله في النافلة كما هو صريح الأول، وفي قيام الليل كما يفيده الحديثان الآخران، فإنه لم يأتي عنه في رواية قط أنه أما الناس بالبقرة وآل عمران في فريضة أصلا، ولفظ قمت يشعر أنه في الليل، فهذا باعتبار ما ورد. طيب وبعدين قال فلو فعله أحد في الفريضة فلعله لا بأس لمن فعله فيها ولا يخل بصلاته، سيما إذا كان منفردا لا يشق على غيره إن كان إماما. مش كده؟ يبقى يجوز ذلك لا بأس به إن شاء الله تعالى، إن كان منفردا أو إماما لا يشق على غيره. ماشي. أخي يقول بارك الله فيكم وزادكم علما سمعنا أن كتاب كفاية الأخيار كتاب غير معتمد، نرجو التوضيح. ولا يهمك، يلا ده احنا قاعدين نضيع عمرنا وخلاص. إنا لله وإنا إليه راجعون. مين اللي قال السؤال ده؟ مين صاحب السؤال؟ أخي يقول نرجو توضيح حديث كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، حيث أن بعض الناس يقولون أن النبي هو أول من خلق أو أنه خلق قبل آدم. لا، الحديث يقول كنت نبيا يعني نبئ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان صلى الله عليه وسلم نبيا قبل أن يخلق آدم. هذه في علم الله تعالى. كفاية بقى كده. وقياسر يقول جزاكم الله خير ومتعكم الصحة والعافية، من قعد في ركعة من ركعات الصلاة ثم أعلم بعد الصلاة مباشرة أن القيامة ركن، هل يعيد هذه الركعة؟ لا، الصلاة بطلت الصلاة. وأخ يقول إذا كان الشخص لم يخرج الزكاة من عروض التجارة عدة سنوات ثم أراد أن يخرجه فكيف يقدر المال؟ هل ينظر في سعر الذهب في كل سنة ثم يخرج بحسبه، أم يجوز له أن ينظر إلى سعر الذهب الذي في وقته الحالي ما إذا رأى أنه كمل النصاب فيخرجه؟ مش فاهم قصده. عروض التجارة يعني بيتاجر في الذهب ولا إيه؟ العروض التجارة العادية، عروض التجارة العادية. صاحب السؤال أي عروض التجارة العادية؟ ولا الذهب سلع يعني ليست ذهبا، ولم يخرج زكاتها. طيب هو يقدرها بقى السنين الماضية، يقدرها بقيمتها في كل سنة من السنوات، السنوات الهجرية يعني، لأن الحول المقصود هو الحول الهجري، ويقدرها بقيمة قيمة الفضة أولى للفقراء من قيمة الذهب. إذا أراد أن يقدرها بقيمة الذهب فلا مانع، إنما الأولى تقدير النصاب بالفضة. الفضة نصابه 595 جرام، 595 جراما يقدرها، كانت ب 300 جنيه زمان، ما أعرفش دلوقتي يشوف بقى جرام الفضة بكام. نعم في كل سنة، نعم لأنه سيزيد عليه في هذه الأيام، يمكن أن يكون لازما من عليه أن يخرج الزكاة في العام الماضي مثلا، ثم إذا هو هذا العام الذهب صار مرتفعا هنا لا يخرج الزكاة، يبقى أضاع على الفقراء حقهم في العام الماضي. لا يحسب على العام الماضي، يحاول أن يتعب نفسه شيئا ما حتى يعرف قيمة الذهب أو الفضة في كل سنة من السنوات التي لم يزك عليها، لأنه كما ذكرنا يمكن هذا العام بارتفاع ثمن الذهب ألا يخرج زكاة، فيضيع على الناس في العام الماضي زكاتهم، هذا لا يجوز. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته، وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما انفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.